مليان بابتسامتنا
والفرحة دي حكاية في لبنان وحياتنا.
والفرحة دي حكاية.
كل يوم يمر يضم لصفحات التاريخ، فالتاريخ لا يزيف ولا يبدل مهما امتدت إليه أياد أرادت تزييفه. سجل التاريخ، سجل التاريخ أن فضيلة العلامة الدكتور محمد حسان قدم للمكتبة الإسلامية حينما لامس بقلمه الطيب ورقات، قدم ما يزيد عن 2,827,222 كلمة في خدمة الدعوة الإسلامية. وبالقاف والكاف قرر وكرر أنه لا نجاة للبشرية كلها إلا بالعودة للكتاب وصحيح السنة والإجماع. وبالقاف والكاف قرر وكرر وارتضى لنفسه الوسطية منهجا، فكان بوسطيته كمن هو في أعلى الجبل، يراه الناس أجمعون ويشاهد الناس أجمعين. ومن هنا استحق الصدارة عن جدارة في قلوب محبيه، وكان للجميع فارسا للكلمة في وقت على حد تعبير الدكتور عائد القرني ابتليت فيه الأمة بمن إذا تكلم تلعثم وهمهم وغمغم وتمتم، هنا تجلت وظهرت القيمة والقامة. وبالقاف والكاف قرر وكرر أن يفخر ويفاخر في الدنيا كلها بالأزهر الشريف، وأن رجاله سطروا تاريخ الناصع البياض على جبين الزمان. وبالقاف والكاف قرر وكرر أن يترفع على من أرادوه بالسوء، واكتفى بالمعاتبة بينه وبين نفسه لا أنفسهم، بقول القائل: يا ليتهم علموا في القلب منزلهم، أو ليتهم علموا في قلب من نزلوا، أو ليتهم علموا ماذا نكن لهم، فربما فعلوا غير الذي فعلوا. وختاما بالقاف والكاف قرر وكرر لديار بني وطنه بني الإسلام ولمصر التي لم يكتفي بحبها فقط، وإنما ذاب عشقا فيها فاستقرت في ريحانة فؤاده، فجعل الدعوة كل الدعوة لهذا البلد ولهذا الوطن. اللهم نج مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فضيلة العلامة دكتور محمد حسان الذي تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، على الرغم من أنه اعتزل وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه لا يخفى على فيض علمه التزاوج والتشابك بين تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات في بداية الألفية الثالثة، وما نتج عن ذلك من وجود النيو ميديا على خلاف الإعلام النمط التقليدي والقديم، وبالتالي أصبح هناك عالم افتراضي فيه إيجابيات وسلبيات، كان من أبرز هذه السلبيات الشائعات والتطاول على الرموز والنصوص والترويج لأفكار إلحادية كانت في عالم افتراضي في المواقع والآن في الواقع. لذا في هذا المساء هلا بحسان الاسم حسان العلم، هلا بفضيلة العلامة الدكتور محمد حسان. بدأ ذي بدأ إن أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، وأرحب وأشرف وأفخر وأفاخر بالعلم العلم والبحر الخضم سماحة العلامة الدكتور محمد حسان في هذا المساء. دكتور نورت المكان،
حياك الله
وسعدت الزمان،
الله يبارك فيك،
ودائما في نور وفي زيادة وفي ريادة
كرمك
وفي
الله،
ونسأل الله أن يبارك في عمركم
آمين
وفي علمكم
آمين.
اللهم آمين.
آمين.
دكتور لا يخفى على فيض علمكم ما يتم تداوله في هذا العالم الافتراضي وفي عالم المواقع والذي انتشر سريعا في عالم الواقع، الشائعات والشبهات التي يتم إثارتها بحق الدين وبحق الإسلام، ومنها أنهم قالوا أن الدين يتعارض مع العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فأنا سعيد بك ولدي الحبيب محمد، وأسأل الله عز وجل لك مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد، وأسأل الله أن ينفع بك وأن يتقبل مني ومنك ومن إخواني وأخواتي جميعا صالح الأعمال
يا رب. اللهم
هذه قضية أعجب لمن طرحها، لأن أولى كلمات هذا الدين التي تنزلت على قلب سيد المرسلين هي اقرأ.
الله.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظ معي أن الله جل وعلا قد أمر بالقراءة في هذه الآيات القليلة مرتين.
الله.
فتكرر الأمر اقرأ مرتين.
نعم.
وتكررت لفظة الإنسان مرتين.
السلام.
وتكررت لفظة الخلق مرتين.
الله الله.
وتكرر كذلك العلم.
الله.
مرتين. اقرأ. فأنا أعجب كيف يتهم دين أولى كلماته المنزلة على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة.
نعم.
وأمر بالعلم.
نعم.
بل وقد أقسم الله عز وجل بالقلم. اعلم أن القرآن الكريم قد ذكر لفظة العلم باشتقاقاتها المختلفة ما يقرب من 850 مرة.
السلام.
وحشد ما يقرب من 50 آية لتحريك العقل البشري للتفكر والتدبر ولانتشاله من وهدة التقليد والتبلد.
مرة ثانية دكتور لو سمحت، حشد ما يقرب من 50 آية.
حشد ما يقرب القرآن الكريم من 50 آية لتحريك العقل البشري للتفكر والتدبر ولانتشاله من وهدة التقليد والتبلد.
السلام.
وحشد القرآن عشرات الآيات التي تحرك الحواس من السمع والبصر والحس للتفكر والتدبر والتأمل في كون الله تبارك وتعالى من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه.
الله.
كيف يتهم دين يأمر بالعلم ويزكي العلم وأهله ويرفع مكانة العلماء للعلم التجريبي المادي الذي ينفع الخلق وللعلم الديني الشرعي الذي ينفع الخلق في الدنيا والآخرة؟
نعم.
القرآن الكريم رفع شأن العلم، ونبينا رفع شأن العلم. تدبر معي بعض الأدلة السريعة.
تفضل.
قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: وهذه أراها أعظم تزكية من الله جل وعلا للعلماء.
نعم.
قال: شهد الله،
الله،
أنه لا إله إلا هو.
نعم.
والملائكة. وأولو العلم.
السلام.
قال شيخ ابن القيم: لقد شهد الله لذاته بالوحدانية وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم.
الله.
وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح.
يا سلام.
الناس. نعم. من جهة الأصل أكفاء. أبوهم آدم والأم حواء.
الله.
نفس كنفس وأرواح مشابهة. وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم. إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
الله الله.
وها هو نبينا
صلى الله عليه وسلم
يرفع شأن العلم،
صلى الله،
وقدر أهل العلم، فيقول بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأدلة النبوية في هذا الباب كثيرة. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وغيره. لا أريد أن أطيل النفس في هذا الباب، فالأحاديث فيه كثيرة، لكنني أريد أن أقف للرد على أولئك الذين يتهمون هذا الدين بأنه يعادي العلم ويحارب العلم.
نعم دكتور.
لأستدل ببعض الأمور العلمية المعاصرة التي أخبر عنها القرآن الكريم والصادق الأمين قبل 14 قرنا ولم يتعرف عليها العلم الحديث إلا في السنوات القليلة الماضية.
مثل دكتور؟ نعم.
قال الله جل وعلا:
الله
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل.
نعم.
وجعلنا آية النهار مبصرة. لم يكتشف العلم الحديث إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا،
السلام،
فمحي ضوءه، وأن النور الذي أو الضوء الذي ينبعث منه الآن إنما هو انعكاس لكوكب آخر ألا وهو الشمس.
الله.
من الذي أطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة العلمية الهائلة قبل 14 قرنا؟
الله. الله.
من الذي أطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على أن مواقع الإحساس لا تكون إلا في الجلد فقط، لا تشعر بالحر والبرد إلا من خلال الجلد، حين قرأ على البشرية كلها قول ربه الذي أوحاه إليه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. من الذي أخبر محمدا وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أن موج البحر بسطحه المائل يشتت الضوء الذي ينعكس عليه من أعلى ليخلف خلفه ظلاما دامسا لا يكاد يرى الإنسان فيه يده، حين قرأ على البشرية قول الله: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذه العظمة الدقيقة الصغيرة التي لا تزيد على حبة العدس والتي تسمى بعشب الذنب لا تبلى أبدا؟ فقال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. هذا تحدي.
نعم.
تحدي واضح. كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب.
السلام.
المؤتمر، مؤتمر الإعجاز العلمي.
نعم.
الثامن.
نعم.
المنعقد في دولة الكويت، خرج عالم أمريكي يدعى أنطوني جوستن، حين عرض عليه هذا الحديث ودخل في تحد صريح وقال: كيف لا تبلى هذه العظمة؟ كيف؟
كيف؟
فأخذ خلية جذعية من منطقة العصعص هذه التي فيها عشب الذنب.
نعم.
وأخذ خلية جذعية من منطقة النخاع.
نعم.
من ضفدعه، ثم اكتشف بالبحث العلمي التجريبي أن الخلية الجذعية التي أخذت من منطقة العصعص فيها برنامج وراثي كامل للإنسان.
الله.
خريطة وراثية كاملة.
سبحان الله.
في هذه الخلية الواحدة.
نعم.
يتركب حولها من جديد الهيكل الإنساني كاملا.
سبحان الله.
ومنه يركب.
سبحان الله.
والعجب أنه حين وضع الخلية الجذعية وحقنها في الضفدعة وجد أن الخلية الجذعية التي أخذت من منطقة العصعص هاجرت إلى مكانها.
الله.
وأن الخلية الأخرى التي أخذت من منطقة الرأس ظلت في مكانها.
يا سلام.
فهذا إن دل فإنما يدل على أن النبي لا ينطق عن الهوى.
صلى الله عليه وسلم.
ثم من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الذبابة تحمل في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء؟
نعم.
حتى يخرج علينا عالم ألماني يدعى
بريفيلد في جامعة هال بألمانيا ليجري بحثا علميا تجريبيا مجردا ليرى أن الذبابة تحمل في أحد جناحيها داء يسبب مجموعة من الحميات كالتيفود والدسنتريا وغير ذلك. واكتشف هذا العالم أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل على منطقة البطن وفي الجناح الآخر نوعا من أنواع الطفيليات أو الفطريات التي أسماها أميوزا موسكي. وجد أن جراما واحدا من هذا الفطري يحمي 2000 لتر من اللبن الملوث بالجراثيم.
الله.
ثم اكتشف أن الله. الذبابة لا تفرز هذا المضاد لهذه الجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل.
السلام.
ليأتي الصادق من 14 قرن ويقول إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه. فليغمسه كله ثم ليطرح أو لينزعه. فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الأدلة في هذا الباب كثيرة، لكنني أؤكد لك والدي الحبيب محمد ولإخواني وأخواتي أن الإسلام العظيم قرآنا وسنة لا يتعارض مع العلم، بل يدعو إلى العلم ويحث على العلم. ودعني أقول لك العلم نوعان، وأكتفي بالجواب يعني بهذا القدر على هذا السؤال. العلم نوعان. علم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. يجب عليه أن يتعلمه من توحيد الله، من العبادة والمعاملات التي يحتاج إليها. وفرض كفاية. فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وهو ما لا تقوم الحياة الدنيا إلا به. كالطب والهندسة والصناعة والزراعة والتجارة. دعني أؤصل أنه لو خلت بلدة من هذه العلوم الكفائية أثم أهل البلد جميعا.
أثم أهل البلد
جميعا. والقاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وها هو زيد بن ثابت يقول، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا آمن يهود على كتاب. فتعلم كتاب يهود
صلى الله عليه وسلم.
أمره أن يتعلم اللغة العبرية. قال زيد فما مر بي نصف شهر حتى تعلمتها.
الله الله الله.
أسبوعين. في أسبوعين فقط.
الهمة.
قال زيد بن ثابت رضي الله عنه فكان إذا أراد أن يكتب لليهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت للنبي كتابهم.
السلام.
كيف يقول متجرد منصف بعد هذا الجزء الضئيل الذي بينته أن هذا العلم، أن هذا الدين العظيم يتعارض مع العلم أو يقلل من شأن أهل العلم أو من قدر أهل العلم؟
بارك الله فيكم دكتور، رفع الله قدركم. يعني وأسف للمقاطعة، يعني بالحقيقة أنا لو أجلس ساعات كي أستمع إلى فيض علمكم وإلى فضيلتكم أبدا أبدا لن نشبع ولن نمل ولن نكل من علمكم هذا. نسأل الله أن يجود عليكم بمزيد من هذا الفتح ومن هذه الهبات. لكن أيضا دكتور، هم يروجون دائما شبهة أو يظنوها بالشبهة حول قول حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، فما رأيكم في ذلك دكتور؟
الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. دعني أقدم بمقدمتين مهمتين بين يدي الإجابة على هذا السؤال المهم لتفنيد هذه الشبهة ونسفها من أصولها بإذن الله جل وعلا.
تفضل دكتور.
المقدمة الأولى،
نعم،
الدليل وإن كان صحيحا ليس منتهى العلم.
مرة ثانية، الدليل.
الدليل وإن كان صحيحا
ليس منتهى العلم.
ليس منتهى العلم. بل لابد من فهم الدليل.
نعم.
ومعرفة مرتبة الدليل.
نعم.
وتحقيق مناطات الدليل. فإن من أخطر التحديات التي تواجه المسلمين الآن بل والعالم عدم تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجددة والمتغيرة.
أستأذن فضلاتكم مرة أخرى أن تدعم سمعنا بهذه الجملة من أخطر التحديات. ماذا؟
التي تواجه المسلمين بصفة خاصة،
نعم،
والعالم كله بصفة عامة. وهذا شر، سبب الشر والبلاء،
نعم،
عدم تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد من تحقيقها، نعم، للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجدد والمتغير. لذا يقول الشيخ ابن القيم لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع،
نعم،
والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع الذي نريد أن نعرف له جوابا.
نعم دكتور.
المقدمة الثانية، الأولى لابد من فهم الدليل،
تمام،
الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومعرفة مرتبة الدليل وتحقيق مناط الدليل.
نعم.
لذا ترى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، نعم، يترجم بابا بعنوان باب الفهم في العلم،
السلام،
ويصدر الباب بحديث سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وآله،
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر أن يفهمه. ولذا يقول الشيخ ابن القيم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا،
نعم،
وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ويقول وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟
سلم يا رب.
فهذا الحديث يحتاج إلى فهم دقيق.
نعم.
المقدمة الثانية، إسلامنا لم يكرهنا، لم يلزمنا أن نكره أحدا على الدخول فيه.
نعم.
هذه مقدمة خطيرة. إسلامنا
لم يكرهنا،
لم يلزمنا،
نعم،
ولم يكلفنا أن نكره أحدا على الدخول فيه.
صحيح.
لا إكراه في الدين.
نعم.
بشرط بعد الدعوة والبلاغ والبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القتال لمن يريد أن يقاتلنا إذا أردنا أن نظهر دين الله.
يعني وكأنه أمر دفاعي دكتور.
أي نعم.
لمن أراد أن يقاتلنا هو يبدأ بالعملية.
وقاتله أنا سأفصل، نعم، الآن تفصيلا مهما.
بارك الله فيك.
لكنني فقط أود أن أقول يجب علينا ابتداء الدعوة،
نعم،
والبلاغ بالحكمة والرحمة واللين والموعظة الحسنة. هذه أصول للمنهج الدعوي لا يجوز أن ننحرف عنها وسيلة ونحن نتجه إلى المنهج غاية.
نعم.
فإذا بلغنا وأقمنا حجة الله على خلق الله بالحكمة والرحمة لا يجوز لنا بعد البلاغ أن نكره أحدا على الدخول في ديننا، وإنما نقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإن أحد من المشركين استجارك فأجر
صلى الله
حتى يسمع كلام الله. طب سمع كلام الله أقتله؟
لا.
كلا، ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
نعم نعم.
بعد هاتين المقدمتين تعال معي إلى هذا الحديث لنبين الحق ولنستخرجه من بين ركام الباطل الذي استشرى وانتشر عبر مواقع التواصل للنيل من هذا الدين العظيم، دين الرحمة ودين الأمن والأمان ودين السلم والسلام، ودين يحترم الدماء بل ويدعو إلى حقن الدماء.
نعم.
أمرت أن أقاتل الناس.
نعم صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث لفظة الناس من العام الذي يراد به الخاص.
العام الذي يراد به الخاص.
نعم. وهذا كثير جدا في القرآن.
نعم.
أضرب بعض الأمثلة.
تفضل.
قال تعالى ولله على الناس
السلام.
حج البيت،
نعم،
لمن استطاع إليه سبيلا. هل كل الناس مكلفون بالحج؟
قطعا لا.
كلا.
نعم.
المشرك ليس مكلفا بالحج، فأخرج المشرك من قولة الناس.
نعم.
هل كل المسلمين مكلفون بالحج
قطعا
لا لمن استطاع إليه سبيلا فأخرج
غير المستطيع
غير المستطيع.
نعم.
طيب اقرأ معي قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا.
الله الله.
هل كلم عيسى كل الناس؟
لا.
كلا، بل هذا عام يراد به الخاص.
نعم.
وإنما كلم أولئك الذين أتوا وقد اتهموا أمه مريم بالفاحشة والبهتان فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله إلى آخر الآية. فالمراد بقوله ويكلم الناس في المهد أي يكلموا أولئك الذين أتوا متهمين مريم بفعل الفاحشة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. واقرأ معي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس الأولى الذين قال لهم الناس المنافقون، والناس الثانية المشركين. الذين قال لهم الناس أي المنافقون، إن الناس أي إن المشركين في مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، أي فزاد هذا القول أصحاب النبي إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا إلى آخر الآية. إذن الناس كلمة عامة يراد بها الخصوص، وهذه الأدلة على أنه كثير في كتاب الله جل وعلا. ثم هل يدخل في كلمة الناس المعاهدون؟
لا.
كلا.
نعم.
كلا كلا.
نعم.
والدليل ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح أن يشتم رائحة الجنة.
لم يرح.
لم يرح.
الله.
رائحة الجنة.
نعم.
وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما.
الله.
وفي رواية النسائي بسند صححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط من حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة، من قتل رجلا
من
أهل الذمة،
نعم،
لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة 70 عاما.
نعم.
ولا تعارض بين الحديثين في 40 عاما والسبعين عاما.
نعم.
وإنما هذا من باب تفاوت الناس في المراتب والمنزلة بين يدي الله جل وعلا في الآخرة.
يا سلام.
يبقى إذن أخرج من لفظة الناس المعاهدين.
نعم.
وأهل الذمة. ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود عن عدد من أصحاب النبي بسند صحيح. استخرج من كلمة الناس أيضا المستأمن.
نعم.
المستأمن لا يدخل في قولة الناس.
نعم.
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم
كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ الكبير من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
صلى الله عليه وسلم بريء.
بريء. آه بريء. نعم. يبقى إذن أخرجنا بالدليل النبوي من كلمة الناس المعاهدين.
نعم.
والذميين.
نعم.
والمستأمنين.
نعم دكتور.
إذن من يبقى؟ نوع واحد.
ألا وهو
المحاربون. المحاربون
في كافة الدساتير الدولية وإعلان حقوق الإنسان أنه يعطيك الحق للرد عن نفسك في حالة الاعتداء.
الله يفتح عليك.
وعليكم دكتور.
اسمع لقول الحافظ ابن حجر.
نعم.
ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء هم العلماء. قال الحافظ رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس من العام الذي يراد به الخاص، من العام الذي يراد به الخاص، ومراده صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين من غير أهل الكتاب.
من غير أهل الكتاب.
أمرت أن أقاتل المشركين من غير أهل الكتاب. قال الحافظ ويدل على ذلك رواية النسائي من حديث أنس بسند صححه الألباني والشيخ الأرناؤوط وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل المشركين
صلى الله عليه وسلم
هكذا في نص صريح أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا حرمت علينا دماؤهم إلا بحقها
نعم إلا بحقها
نعم نعم هذا حديث صريح واضح لذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس قال مراده صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المحاربين الذين أذن الله في قتالهم ولم يرد صلى الله عليه وسلم قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم
يا سلام دكتور استاذنك مرة أخرى هذه الجملة أمرت
أمرت أن أقاتل الناس قال شيخ الإسلام
نعم
قوله المراد ومراد قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس أي أمرت أن أقاتل المحاربين الذين أذن الله في قتالهم ولم يرد صلى الله عليه وسلم قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم
الله الله الله
ألم يقل ربنا جل وعلا خلي بال حضرتك من الحديث أمرت
نعم
إذن هو مأمور
صلى الله عليه
من الذي أمره
الله
الله بماذا أمره
نعم
أمره بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
نعم
إن الله لا يحب المعتدين أمره بقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين القرآن واضح لا ينبغي أن نضرب بعضه ببعض لكنه يحتاج كما قدمت في المقدمة الأولى إلى فهم دقيق ووعي عميق لذا أرجو من إخواننا وأبنائنا أن يعودوا إلى السلف الصالح ليفهموا مراد الله ومراد رسول الله فهم أفهم الناس بكتاب الله وأفهم الناس بكلام سيدنا رسول
صلى
الله
صلى الله عليه وآله وسلم, وسلم
وأرجو الله أن أكون قد فنت هذه الشبهة بوضوح
ما شاء الله رفع الله قدركم دكتور هذا دكتور يقولون وهو قول لم يتوقف عند حدود معينة ولكن أيضا يعني صار لا أقول شائع ولكن يأخذ صفة الظهور أحيانا على بعض ألسنة شبابنا سؤال لماذا خلق الله الشر الحكمة من خلق الله للشر
أعلم أنها معضلة وهو سؤال خطير لكنه جدير بالطرح
بارك الله فيكم
وأنا لا أمتهن ولا أحتقر من يطرحه ويجب على أهل العلم والفضل أن يجيبوا على كل الشبهات المثارة بصدر رحب
يجب على أهل العلم والفضل
أن يجيبوا على كل الشبهات المثارة على ألسنة شبابنا وأولادنا بصدر رحب
نعم
وبأدب جم وبتواضع وخلق نبيل وقول حسن جميل
نعم
أسأل الله أن يجعلنا
يا رب
من هؤلاء
يا رب دكتور
دعني أؤصل جوابي على هذا السؤال المهم في عدة أصول
تفضل دكتور
وأنا أتصور أنه يحتاج إلى لقاء كامل
نعم
الأصل الأول أولادي وأبنائي وأحبابي اعلموا أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان المرء إلا به
نعم هذا أول أصل
أول أصل
نعم
بل هو البداية الحقيقية الصحيحة للانطلاق في الجواب على هذا السؤال
نعم
روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثني وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله.
نعم.
وذكر من شأنهم معظما مفخما لهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم
السلام
وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
سلم يا رب.
ثم ساق الحديث الطويل المشهور، وفيه أن جبريل سأل نبينا الجليل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
وشره
وشره.
نعم.
خيره
وشره
وشره. طيب الأصل الثاني.
نعم.
مراتب القدر أربعة، هذه في عجالة سريعة.
تفضل تفضل.
علمه جل وعلا.
نعم.
وكتابته ومشيئته وخلقه.
مرة أخرى بعد إذن فضلتك يا عم.
مراتب القدر أربعة.
أربعة.
علمه سبحانه.
نعم.
فهو علم ما كان وما هو كائن وما سيكون.
الله.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأدلة كثيرة. المرتبة الثانية الكتابة، والكتابة أنا لا أريد أن أفصل، لكن فيها خمسة تقادير: التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير الحولي أو السنوي، والتقدير اليومي. ولا تسع الوقت للتفصيل. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
كن
فيكون. نعم. مشيئة نافذة.
نعم.
ولا تسع الوقت أيضا لتفصيل نوعي الإرادة في كتاب الله، فالإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. المرتبة الرابعة وهي المهمة مرتبة الخلق: والله خلقكم وما تعملون. يبقى نحن كأهل السنة نعتقد اعتقادا جازما أن علمه وكتابته ومشيئته
والخلق
وخلقه
نعم.
لكل شيء من الخير والشر نؤمن أنها من أفعال الله، وأفعال الله كلها كمال محض.
الله 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 الله.
كلها كمال محض، حكمة كلها وخير كلها ومصلحة كلها. تدبر معي ما سأقوله الآن في أصل مهم جدا: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، وإنما باعتبار المقدور له.
الله. لا دكتور هذه نقول مرة أخرى: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له،
وإنما باعتبار المقدور له.
أضرب
مثالا.
تفضل.
النار مثلا كمالها في الإحراق.
نعم.
فإن صادفت النار ما ينبغي إحراقه فهو الخير.
السلام.
وإن صادفت النار ما لا ينبغي أن يحرق فهو الشر الإضافي النسبي بالنسبة إلى المحل المعين الذي أصيب بالإحراق.
السلام.
لكن
السلام.
هذا لا ينفي الخير
في النار.
في النار.
نعم.
فالشر الذي تراه من جانب هو خير من جوانب.
الله.
وتعجبني جدا عبارة أبي حامد الغزالي
رحمه الله:
لولا عجاج القوس ما رمى.
الله الله.
لولا اعوجاج القوس
ما رمى
ما رمى. وهذا الظل، هذا الظل الذي تراه أنت في الصورة الكلية لمشهد الكون من عرشه إلى فرشه، أي من سمائه إلى أرضه، هذا الظل الذي يمثل الشر الجزئية الموجودة في الكون، دعني أقول لك بكل ثقة لا يزيد الصورة الكلية إلا جمالا وبهاء.
يا سلام،
لا يزيد الصورة الكلية إلا جمالا وبهاء. فهذا الظل الذي تراه متمثلا في الشر هو الذي جلى لك هذه الجوانب العظيمة في الخير.
يا سلام.
ولذلك الشر المضاف إلى الله جل وعلا في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه،
ألا وهما،
هذا هو الأصل الرابع.
ألا وهما دكتور؟
الوجه الأول أن يذكر الشر ضمن مخلوقات الله جل وعلا، الله خالق كل شيء.
نعم.
والله خلقكم وما تعملون.
نعم.
الوجه الثاني أن يذكر الشر مضافا إلى سببه.
نعم.
قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق.
نعم. من شر ما خلق.
نعم.
الوجه الثالث أن يذكر الشر وأن يحذف فاعله تأدبا مع الله.
يا سلام، الله 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 الله،
انظر إلى أدب الجن.
السلام.
الجن يقولون وأنا لا ندري أشر أريد أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
في الرشد ربهم، لكن في الشر أريد. يا سلام،
أدب
الله.
أن يذكر الشر وأن يحذف فاعله.
الله.
انظر إلى قول الخليل إبراهيم سيد المتأدبين مع رب العالمين وسيد المؤدبين لمن تأدبوا مع رب العالمين، قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني
ويسقين
وإذا مرضت
مرضت أنا مش أمرضني هو،
مش أمرضني.
يا سلام.
وإذا مرضت
السلام
فهو يشفين.
الله.
انظر إلى أدب الخضر عليه السلام حينما قال في شأن السفينة فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، فأردت أنا أن أعيبها، لكن في شأن البناء للجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك،
وما فعلته عن أمر أيضا يؤكد عن زيادة.
هذا هو الأدب.
نعم.
يوسف
عليه السلام
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لكن الشطر الثاني من بعد أن نزغ
الشيطان.
الشيطان.
الله الله الله.
بيني وبين إخوتي.
نعم.
يبقى الوجه الثالث ومن أرق الأوجه أن يذكر الشر وأن يحذف فاعله تأدبا مع الله.
الله.
لذا في الأصل الخامس قال سيد الخلق
صلى الله عليه
وسلم وأعرف الخلق بربه وجلاله وجماله وكماله وقدره، قال في دعائه والحديث في صحيح مسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك.
السلام صلى الله عليه وسلم.
والشر
ليس إليك.
ليس إليك.
ودي سيدنا النبي المعلم. السلام.
ليس إليك لها أكثر من معنى.
ليس
إليك أي لا يتقرب بالشر إليك.
نعم.
ليس إليك أي لا يصعد الشر إليك.
الله.
إليه يصعد الكلم
الطيب
والعمل الصالح
يرفعه.
يرفعه. والشر ليس إليك أي لا ينسب الشر إليك مفردا أو منفردا قط.
يا سلام.
لا ينسب الشر إليك منفردا قط بل في عموم مخلوقاتك، لأن ما أراه أنا شرا من جانب يحمل من جوانب الخير ما الله به عليم.
نعم سيدي.
فكما لا يحيط بعلمه أحد لا يحيط بحكمته أحد.
السلام.
كما لا يحيط بعلمه أحد لا يحيط بحكمته أحد.
نعم.
أخي وولدي محمد إذا سألتك عن قولك نعم. لماذا قلت كذا ولماذا فعلت كذا؟ نعم. ستذكر لي حكما عديدة.
نعم.
فأي إنسان عاقل على وجه الكوكب الأرضي لا يقول إلا لحكمة.
نعم.
ولا يفعل إلا لحكمة.
نعم.
يا أخي، أتنسب الحكمة لقولك وفعلك وتنفي الحكمة عن الله في أقواله وأفعاله؟
سلم يا رب.
وهو الذي وهبك الحكمة.
نعم.
يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة
فقد أوتي خيرا كثيرا.
ما هي الحكمة؟ الإصابة في الأقوال والأفعال. ما هي الحكمة؟ هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذه الحكمة بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالنسبة لمن وهب الحكمة للمخلوقين؟
الله.
ومن أسمائه الحكيم، ومن أسمائه
السلام.
الجميل
السلام.
ومن أسمائه القدوس
الله.
ومن أسمائه السلام
الله.
ومن أسمائه الرحيم
الله.
ومن
الله.
صفاته
الله.
العدل
الله.
لأنني
الله.
لا أرى اسم العدل من أسمائه جل وعلا. إذ لم يثبت ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
من صفاته.
بل من صفاته العدل.
نعم.
وما معنى العدل؟ العدل هو الخير، هو وضع كل شيء في موضعه.
نعم.
وما هو الظلم؟ الظلم هو الشر، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أيعقل أن يضع العدل سبحانه الذي اتصف بصفة العدل وباسم القدوس أي المنزه عن كل نقص وعيب؟
نعم.
وباسم الرحمن وباسم السلام. أيضع شيئا في غير موضعه أو يخلق شيئا بغير حكمة؟
حسن الله.
ولغير حكمة؟
حسن الله.
لا والله.
نعم.
فأفعاله كلها كمال
الله.
والشر لا يضاف لذاته.
نعم.
ولا يضاف لأسمائه.
نعم.
ولا يضاف لأفعاله. وإنما يضاف إلى مفعولاته.
السلام.
وإلى مخلوقاته
الله.
كما بينا في الوجه الثاني أن يذكر الشر مضافا إلى سببه.
نعم.
من شر ما خلق.
نعم.
الأصل السادس.
ما شاء الله.
إذن الشر في الكون بدءا من رأس الشر إبليس. إبليس
الله. نعم.
مرورا بالزلازل والبراكين والآلام والأمراض والهموم والأحزان وصور الشر كلها، اعلم يقينا أنها ما خلقت إلا بحكمة ولحكمة.
نعم.
ومن يريدون أن تتحول الدنيا إلى جنة لا شر فيها، أقول لهم الجنة في الآخرة ليست هنا.
نعم. لقد خلقنا الإنسان في كبد.
الله يفتح عليه.
أمشاج نبتلية.
نعم.
نعم.
والدنيا دار كبد.
نعم.
ومشقة وابتلاء.
نعم.
ثم أعلم بأن هذا الشر لا يصل الإنسان إلى المعالي والملذات إلا بعد المشي على الآلام والمشقات.
الله. مرة أخرى دكتور من فضلك. لا يصل الإنسان
إلى المعالي
والملذات
نعم. إلا بعد المشي على الآلام والمشقات.
يا سلام.
أحسب الناس
صحيح.
أن يتركوا
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون,
ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قد تسألني وتقول وهل ربنا جل وتعالى لا يعلم الصادق من الكاذب إلا
بعد الفتنة والابتلاء. نعم.
كلا كلا. بل ذكرنا أنه يعلم ما كان وما كان وما سيكون، وإنما أراد الحق تبارك وتعالى، وتدبر هذا الجواب فما أجمله، أراد الحق تبارك وتعالى أن يجلي للإنسان نفسه أمام نفسه ليحاسبه بمقتضى قوله وعمله
الله.
لا بمقتضى سابق علمه.
يا السلام. ثاني دكتور من فضلك، أراد الحق أن يجلي للإنسان نفسه
أمام نفسه
ليحاسبه
بمقتضى قوله وعمله.
نعم.
لا بمقتضى سابق علمه.
كلام غالي دكتور والله، يكتب ماء العيون.
الله يبارك فيك. لأن الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه إلا في المحنة.
نعم صحيح.
قد يجيد الثرثرة والكلام والجعجعة
والصراخاء. نعم.
لكن إن تعرض هيصبر؟ هتثبت؟ هتتأدب مع الله؟ هل ستعلم يقينا أن الله جل وعلا ما ابتلاك إلا ليعافيك؟
الله.
هل ستعلم يقينا أنه إن أعسرت الأمور شهرا فقد أيسرت دهرا.
الله 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 الله، السلام السلام.
إذن كل شيء في الكون يا إخواني ويا أبنائي ويا بناتي ورب الكعبة ما خلق إلا بحكمة وإلا لحكمة. فسلم
نعم
تسلم.
الله
فسلم تسلم. واعلم بأنك لا تنفي عن قولك وفعلك الكمال، فلا تنفي الكمال عمن وهبك شيئا من الكمال البشري. فالله جل وعلا اسم لصاحبه كل كمال
السلام.
وكل جمال وكل جلال. وأنا أعجب لهذا اليهودي الذي جاء إلى سيد الرجال
صلى الله
ليقول
عليه
يا
وعليه
محمد وعليه يا وسلم. محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول الله أنا الملك.
الله
فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي. وقرأ النبي قول الرب العلي وما قدر الله حق قدره. وما أجمل أن أختتم بهذه الآية الجواب على هذا السؤال.
دكتور للأسف الوقت مع فضيلتكم مصاب بجنون السرعة، ومدى الوقت سريعا. رفع الله قدركم وبارك في عمركم. وكأني بقول القائل من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يده على فم التعبير. رفع الله قدركم دكتور. إذن معاني تستحق أن تكتب وتحفر وليس تكتب فقط بماء العيون في أعماق القلوب. أعجب كيف يتهم دين أول ما فيه أمر بالقراءة، كيف يتهم بأنه يتعارض مع العلم. والقرآن الكريم يحشد ما يقرب من 50 آية لتحريك العقل البشري للتفكر والتدبر. والقاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، والدليل إن كان صحيحا ليس منتهى العلم. معان كثيرة شدد عليها ضيفي الفاضل سماحة العلامة الدكتور محمد حسان في هذا المساء. الشر الذي تراه من جانب شر فهو من جوانب أخرى خير. وتعجبني عبارة الإمام الغزالي رحمه الله لولا اعوجاج القوس ما رمى، وكما لا يحيط بعلمه أحد لا يحيط بحكمته أحد، وما أعسرت الأمور شهرا إلا وأيسرت دهرا. بارك الله في عمركم دكتور، رفع الله قدركم. مشاهدي الكرام أشكر لسماحة العلامة الدكتور محمد حسان هذه الحلقة في هذا المساء من ليالي القاهرة العامرة السهرة هنا في برنامج البيت الكبير عبر شاشة تلفزيون الرحمة. دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق. يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. رق المنى في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العز يا بيتنا على بابك جنتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك جنتنا.